هذه عظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وبين أن الله عز وجل يعني لم يكتفي بعلومه التي بثها في الكون ودعانا للتنقيب عنها والبحث واستخراجها واكتشافها، بل ساق لنا أعظم العلوم، وهي علومه التي أراد أن يعلمها العباد. وهذه الحقيقة من أعظم منن الله ومنح الله العباد، أن الله تعالى يتجلى من عليائه من فوق عرش وسمائه ويسوق لنا أدق الحقائق وأعظم العلوم، بل أرقاها وأسماها حق اليقين في كتاب محفوظ وصان. هذا المعنى الخطير إخواني، من أخطر المعاني التي للأسف الشديد غابت حتى عن المسلمين. عن المسلمين من يقرون القرآن همهم قراءة التلاوة. كم واحد فينا حرص أن يستخرج هذه العلوم، هذه معاني القرآن، أخطر العلوم وأدق العلوم وأعظم العلوم. وإحنا تحدثنا عن مجموعة منها دقائق علوم الكون، ومنها علوم القرآن التي سيقت يعني أكثر من 130 علم، ومنها علوم الغيب، ودي من أخطر العلوم يا إخواني في الوجود. لا يمكن لإنسان أن يصل لمعلومة واحدة منها، معلومة واحدة، وأنت عندك تفصيلات الغيب كله، تفصيلات الذي نحتاجه كله، وأعلم طبعا رب العباد يعلم الغيب كله، لكن أعطانا من علوم الغيب ما نحن بحاجة إليه، وده معنى خطير جدا. كل ما نحتاج إليه من علوم الغيب جمعه لنا في القرآن، وده معنى خطير. وشرحنا في حلقة سابقة كيف أنه أعطانا علوم التاريخ الذي غاب عنا وأصبح غيب في حقنا، بدء الخلق قبل ما عصر ما قبل الكتابة، عصر ما بعد الكتابة، ما غيب فيه جاءنا به تفصيلا. وليس فقط ما يتعلق بالإنسان، احنا ذكرنا الإنسان، لكن الحقيقة حتى علوم الأكوان، ما الذي يحدث في السماء والأرض، كيف بدأ خلقها ثم كيف تطورت، تاريخ السماوات وتاريخ الأرض، ما الذي حدث فيها، لم تسمع نصوص، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا في بدء الخلق رتقا ففتقناهما. ده تطور تاريخي، من يستطيع أن يأتي بهذا المعنى، من يستطيع أن يأتي مثل هذه الحقيقة؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون في السماء. أي هل هذا الكلام علوم الحديثة تستطيع تصل إليه؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لنا معقب حكم وسوي حساب. هل رأيناها بعيوننا الأرض تنقص أطرافها؟ ولا إحنا، كل هذه غيبيات تحدث وأحداث تتطور، ورب العباد يذكرنا بها، بل لا يكتفي بما فات، ما هو آت. هل الكون هيدوم على حاله، هيستمر على حاله، نحن نحيا في الكون فترة محدودة جدا، عمرنا كم؟ 60-70، في عمر الزمان لا تحسب، لا قيمة له وزن. فرقة كعب يعني فجر اليوم ذكرنا الأثر النبي الله نوح الذي عاش 1350 عام، فلما حدثوه عن أعمار أمة محمد في آخر الزمان وأن أعمارهم بين 60-70، قال لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري، لبنيت بيتي فوق قبري. 60 عام ليست عمر، في عمر الزمان لا تحسب لا تذكر، لكن قدر الله أن أعمار هذه الأمة قصيرة. هذه الأعمار قصيرة، كان الكون قبل أن نأتي إليه وسيبقى الكون بعد أن نرحل، لكن هل سيبقى لحاله؟ لا تغير. سياق الآية تدل على تغييره لما يقول وإنا لمسعون إذا تغيير، ويقول لما أولم يروا أن نأتي الأرض ننقص من أطرافها، إذا التغيير حاصل مع الوقت، هيستمر هيصل لمرحلة. إلى أين أصل؟ هذا مستقبل حقيقي. إلى أين أصل؟ القرآن فصل لنا هذا التفصيل. عند الموت نحن يكون لنا شأن آخر، كل واحد فينا معد هم نفسه، كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا، كل واحد راح لوحده ولا في حد بيخش مع صحبه، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، زي ما خلص بطن أمك وحيد ستدخل قبلك وحيد، ولقد جئتمونا فرادا، هذه جاءت في الخبر ولم تأتي يوم القيامة، ولقد جئتمونا فرادا. ولذلك السياق عند الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في غمرات الموت والملائكة تبسط أيديهم، وصف لحظة الموت، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم يوم الموت تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير الحق وكنتم عن تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا عند الموت. فرب يقسم مؤكد أن عند الموت سنالت فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم رأظهركم، كل ما جعلناه في خدمتكم من نعم وأموال وجاه وسلطان ونساء وأبناء، كل ذا تركتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين الحراسات؟ ها؟ وملك الموت يستأذن الحرس لما يدخل على الرئيس؟ ها؟ شفت ملك الموت يستأذن أحد؟ هل رأيت بذلك؟ أبدا. طب في جوازات توقفه؟ في بروس يمنعه؟ في حرس يحجبه؟ ندرك وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سنزل لوحدي، لا مال ولا جاه ولا سلطانه ولا حرساته ولا كرسيه ولا عرشه ولا مال ولا أحد، لوحده ومن غير شيء، بالكفن قطعة قماش. ندرك هذا المعنى. طب احنا سنرد على الله عز وجل وقد ينتهي أجلنا. طب ما الذي يحدث في الكون عندنا تحيل؟ هل سيستمر الكون على حاله؟ يا اخوة القدر يعطينا اشارات لحقائق علمية قائمة ليست خفية. وانا سافرد هذه المحاضرات بشيء بالتفصيل حتى نفهم ما المستقبل. الحديث عن القبر وعنا دي رحلة، الحديث عن الكون الذي سنتركه وما يحدث فيه بعد رحيلنا دي رحلة ثانية. احنا سنرحل لمستقبل وسننتقل من النشأة الأولى للنشأة الثانية، وسننتقل لعالم جديد، عالم الروح ليس فيه بدل. فعند الموت يرفع الله الأرواح ويحجب الأبناء، الأبدان بتثبت تمام خلاص، الذي يموت فينا البدن الروح لا تموت، الروح تواصل الرحلة. لذا قلت تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبقين على أن نبدل أمثالكم قل وننشئكم، فلم يجعل الموت النهاية بل بداية نشأة ثانية، بداية جديدة سماها النشأة. لذا قال نحن قدرنا بينكم الموت وننشئكم في مثلا، فعطف بقول الوعية المعية التي تفيد وحدوث الاثنتين معا، فمع الموت بدأت النشأة الثانية أخفى الله فيها الأبدان في الأرواح بدل كله يفنى ولا يبقى العجم الزمن يتعلق بالروح. يبدأ العمل بقانون الروح من لحظة الموت. نشرحنا هذا قبل هذا ولا لا؟ شرحنا هترى الأول مرة ملك وانت في فراشك وتشوف عالم جديد وخلاص انت هترسل انت فين؟ بدأت نشأة جديدة. يا ترى عالم هذا العالم عالم الروح او عالم النشأة الثانية هنقابل حبيبنا؟ هنقعد معاهم؟ هنشوفهم؟ النصوص جاءت تثبت هذا، والنبي يبين ان روح المؤمن اذا صعدت حال صعودها يصعد بها الملائكة الخزوفة ويصعد بها السماء فتفتح لها باب السماء. المؤمنة تفتح لها باب السماء، الكافرة لا تفتح أمامها أبدا. لذا قلت تعالى إن الكافر صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلق الأمر على مستحيل، في جمل ضخم يلد من خلق الإبرة. فرب العباد يبين أن هؤلاء الكفرة لن تفتح لهم باب السماء حتى يخرج الجمل من خلق الإبرة. هيخرج؟ عمره ما يخرج. فعلق الأمر مستحيل، لكن المؤمن تفتح لهم باب السماء. فيصعد الله تعالى ثم يقول تعالى أعيدوها الأرض فمنها خلقناهم فيها معيدون لترجع الروح إلى عالم يسمى الليين. والكافر يرد من تحت السماء إلى سجين يجمع مع أسباحه. عالم الروح عالم جديد لا نعرفه شيء، لكن جاءت بعض النصوص تعطينا إشارة لهذا. روح المؤمن تذهب إلى العين تلتقي بروح المؤمنين كما جاء في الحديث، فكل يسأل عن قريبه وصاحبه. اللي ماتوا قبلنا التقوا بنا، طيب يا فلان ايه اخبار فلان وايه اخبار فلان، فيسألوا عن الاحياء اقاربه اهلهم ارحامهم اولادهم نسائهم فيجي فلان بخير فلان بخير الا ان يقول فلان قد مات قبلي، فلان قد مات قبلي. فتقول الارواح مات قبلك ولم يؤت به إلينا إذا ذهبوا إلى سجين فيبكونه. راح في داهية، راح في داهية إلى سجين. إذا ندرك عالم هنعيش في عالم الروح كم؟ طيب الحمد لله أدم أبونا عاش في الدنيا كم؟ 2000 سنة 3000 سنة. كم عمره في القبر؟ ألاف السنين. طبعا بالنسبة لنا حاجة رهيبة جدا، وبنظر للقبر الموحش وفاكرين حتى بس في القبر. لا يا اخوانا الروح في عالم تاني خالص. الزمان عندها لا يحسب بحساباتنا، لا يحسب بحساباتنا. الروح لا يحدها لا زمان ولا مكان، لا زمان ولا مكان. بدليل سيدنا جبريل كان بيحد مكان، اول ما تحاورت المجادله مع رسول الله لسه بتتحدث ما كملش دقائق، رب العباد يسمع الحوار وجدالها، ينزل سيدنا جبريل بالوحي فورا من تحت العرش الى رسول الله في الارض في كان في ثواني. اين الحواجز؟ اين السموات السبع؟ اين الكواكب والنجوم في الطريق؟ المسافه دي كلها في طرفة عين في لحظة. لا وجب الروح، فأرسلنا إليها روحنا فتمثلها بشر سوي. الروح لا يحد مكان ولا زمان، الزمان عنده حاضر. بدليل عزير لما يعني رأى بيت المقدس مهدم قال أن يحيي هذه الله بعد وقت، يقول تعالى فأماته الله كم 100 عام ثم بعث. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. فعالم الروح 100 عام لا تساوي يوم، بل أصحاب الكهف مش ماتوا، ناموا، وأثناء النوم الروح ترفع. والكلام ده طبعا مع الدكتور أم كده هو محل بحث علمي لأسنة الحسن وخلال الأطباء والسادي 300 عام بالميلادي و 309 بالهجري. هذه المدة بالكامل الروح رفعت وهم نيام، وعادت إليهم بعد هذه المدة 300 عام وهم على حالهم الأول اللي نام عليه. سيبك من الفيلم الهندي اللي عملوه عن أهل الكهف وصور لك شعره طويل مش عارف وضافر طويل، الكلام ده بكش. لو طالت شعورهم ونظر بعضهم البعض لعرفوا أن مدة طويلة، لكن حين استيقظوا تساءلوا، قالوا كم لبستم؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم. فعد 300 عام اللي رفع فيها الروح يوم أو بعض يوم. البحث العلمي في إيه؟ هل الإنسان أثناء نومه لا تنمو خلايا جسمه؟ لا ينمو شعره؟ لا تنمو أظافره؟ ها؟ لا تغير الشعر من لون أسود للأبيض اللي كان عمره 20-30 سنة أصبح عنده 330 شعره بنفس السواد؟ وضحت؟ ده الآن دي محل إغراء لبحث علمي خطير خطير. نبحث يا ترى وقت النوم ما الذي يحدث في الجسم؟ هل يحدث النماء الدارج كما يحدث في النهار ولا بتوقف؟ ها موضوع الإغراء يا أستاذ دكتور محترم. ها احنا بنفتح لكم بابه وننطلق من الآية. الشاهد يا إخواني 300 عام وتسعة وقال لبثنا يوم أو بعض يوم. يبقى الزمان عند في عالم الروح لا يقاس مقيس، ولذلك هم يتنعموا في عالم الروح يا سلام ومنتظر الساعة، وكل يوم تعرض عليهم الجنة والنار كما جاء في الحديث الصحيح. بل في نص القرآن لما ذكر تعالى قوم فرعون فيقول تعالى عن مؤمن آل فرعون وهو يذكرهم في الحلقة الأخيرة، قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. يقول تعالى فوقاه الله سيئات مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الوقت اللي وقع فيه حاق بهم سوء العذاب، فدل على معية الاثنين في نفس التوقيت. فوقاه الله سيئات مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها عند الموت، اي والله، غدوا وعشي، او النار اخر النار. ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. كل المفسرين قال العرض قبل الساعه، ده عرض القبر. والنبي بين حين قال صلى الله عليه وسلم قال عذاب القبر عرض، يعني عرض. وضح النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكل إنسان مكانه في الجنة مكانه في النار. المؤمن كما جاء في الحديث القبر إما روضة روضة الجنة حفر في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على المؤمن، ودي فتنة القبر، مكانه في النار أولا، فيقول تعالى هذا مكانك في النار. الملائكة تقول له هذا مكانك في النار، قد أبدلك الله خيرا منه، هذا مكان في الجنة. فأرى مكانه في النار وأرى السعادة كلها، فإن الله أبدله بهذا المكان في الجنة. من شدة الفرح مش قادر يصبر، يقول له يا رب أقم الساعة، أقم الساعة، عجل عجل. تخيل العرض ده كل يوم تفرج على مكان في الجنة كل يوم. رؤية النعيم نعيم، وكما قال الشاعر لم ترى أن العين للقلب آلف فما تألف العينان فالقلب آلف. وضحت؟ في المقابل الكافر يعرض عليه مكانه في الجنة أولا، ثم تقول الملائكة قد أبدلك الله بعمل الخبيث بدلا من هذا المكان في النار. عرض النار عليه كل يوم عذاب. قديما لما كان يحب الكلب واحد يعدمه ما يعدموش مباشرة، يهلكوه قبل العذاب. كل يوم يخضيه فرجع المغسلة. شايف المغسلة دي؟ بكرة يقدمك فيها ويرجعه، بكرة يقدمك فيها. هو بيقتل نفسيا قبل أن يقتل بدنيا. ده عذاب. تخيل الإنسان كل يوم يعرض عليه المكان في الجنة واللي المكان في الجنة ومعامل خبيث أبدالك الله شر من هذا المكان في النار. كل يوم من هول ما يرى يتعجل، عذاب نفسه شديد جدا جدا. فيقول يا رب أخم الساعة يمكن مع النار أتكيف. هيتكيف جماعة بتقول كيف عشان كيف هيتكيف مع النار. هو عشان ما في هذا، هذه كارثة، هذا مستقبل وغيب. لولا أن النصوص جاءت به كنا نعرفه، نعرفه فيه. المسلم الذي يعرف هذا يعد العد لهذه العصر، وهو ده المستقبل الحقيقي. احنا كل اغلبنا فاهم مستقبل حتى الموت، وكل بيشتغل وبيتاجر ويتعلم عايز يوفر حياه كريمه حتى الموت. طب ما فيش حاجه كريمه بعد الموت؟ اخرنا الموت، اخرنا الموت. الموت ياخدنا بدايه وليس نهايه، بدايه حياه جديده ونشاه جديده وعالم جديد. ما لم تعد له الذات كيف تحيا؟ كيف تحيا؟ لذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري والتي قيل فيها يقول: أوصاني خليلي بكلمات هن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من دونها ما فيه. قال يا أبا ذر: أحكم السفينة فإن البحر عميق. فتن الدنيا كثيرة جدا، ما لم تحكم عملك تهت في أحداث الدنيا، تلعبت بك الأمواج، النساء والمال والجاه والسلطان والوظيفة والناس ورؤية الناس وصحبة الناس. أحكم السفينة فإن البحر عميق. وشد الثانوي واستكثر الزاد، زاد السفر، فإن السفر طويل، الرحلة تنتهي عند الموت. الموت ده أول أيام الله الأربعة الباقي لسه، عندك يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود، أربعة جاي. استكثر زاد لكل هذه الرحلة. أنا عايز زاد أقدر أقوم به، أسير على ضوئه، أتحرك به فهذه الرحلة كلها. ينفع الزاد البسيط، لذا قال واستكثر زاد فإن السفر طويل. وخفف حملك، حمل ذنوبه ليحمل أوزارهم وأوزارهم أوزارهم، يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، على ظهورهم. لذا قال لهم النبي خفف حملك أوزارك هتشيلها، ولو شلت أوزارك تعرف تمشي؟ فما بالك وأنت سيأتيك لحظة تتجاوز فيها الصراط المضروب على جهنم، لو عليك أي حمل مش عارف تحرك خطوة، خطوة واحدة. خفف حملك فإن العقبة كروت، صعبة جدا، الصعبة اللي تواجهك لا تقوى معها على سير بنفسك، فكيف تسير بأحمالك؟ ده أحمالك وأوزارك، تشبيه عجيب. وأخلص العمل فإن الناقد بصير، وصية غالية جدا جدا. إذا ندرك نحن في رحلة طويلة هتبدأ من الموت، رحلة الروح، وستستمر ملايين السنين حتى تقوم الساعة. متى تقوم الساعة؟ دي بتاعت رب العباد مش بتاعتك. ها؟ وكما قال تعالى النبي موسى: وإن الساعة آتية أكاد يعني أخفيها، يعني لا أعلم بها أحدا أبدا ولا أعلم الله. يسألونك الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا وقتها. وضحت؟ فما أطلع عليها لا نبي مرسل ولا ملك مقر، ما في أحد يعلم متى تقوم الساعة غير الواحد الأحد، وده من علم غيب. حتى تفاجأ تفاجأ متى تأتي وكيف تجي. القرآن أعطانا إشارات لما يقع فيه من الأحداث تفصيلا. فرحلة الموت دي رحلتنا هتستمر إلى بلد خمسة. طيب إحنا متنا، ما الذي يحدث في الدنيا بعد رحيلنا؟ النصوص فصلت في أحداث تحدث قبل يوم القيامة، وفي أحداث تحدث عند يوم القيامة، وجاءت تفصيلا. ولذلك عندنا علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى، كل ده جاء بالتفصيل. طبعا الأمة يعني اعتراها مراحل تاريخية، فترات القوة كله بيعمل على الخلافة وعلى إقامة الدين وعلى نشر الحق وعلى إظهار الحق وعلى هداية الخلق، فالكلام ده يشغل وقت الناس كلها. لحظات الضعف في الأمة والمعاناة والتشريد والضرب والتسجل والسحب كله عايز الساعة. فتجد في كل المراحل التاريخية لحظات ضعفنا الكل يستخرج أحد علامة الساعة الصغرى، لك بس وقعت وخلاص ننتظر المهدي ننتظر الدجال سلامات وضحيت وكل ألف كتب. يعني من كثير يذكر فترة سقوط الخلافة العثمانية، فترة سقوط الخلافة الأموية، فترة سقوط الخلافة العباسية، مؤلفات كتبت في أن خلاص المهدي على وشك، والأحداث والحرب اللي بينه وبين الروم، والروم هيحصل مقتلة عظيمة، وهيحصل الفرات عن جبل من ذهب، والكل متصل الذهب. القصة دي قديمة حديثة. في كل فترات الضعف نكرر نفس الكلمات ونعيد نفس الاسطوانة المشروخة. يا اخوانا النصوص التي جاءت لا تحمل على الأوهام ولا على الظنون، إنما تحمل على وقائع حية. النبي ذكر أحداث حية، بعض الأحداث دي قد تلتمس على بعض بوقوع بعضها أو جزء منها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال من اقتراب الساعة، من علامتها الساعة الصغرى مقترب الساعة، أن يرفع العلم ويظهر الجهل وتفشو التجارة ويكثر الزنا. الألفاظ دي لو واحد لقى العلم قل والعلماء قالوا خلاص يبقى القيامة تقوم، لقى الجهل انتشر يبقى هذا تقوم، التجارة انتشرت يبقى القيامة تقوم، ها الزنا انتشر يبقى القيامة تقوم. انتشر قد ايه؟ نسبة ظهور الجهل قد ايه؟ كم نسبة ظهور ذهاب العلم كم؟ مش مجرد ان مات مجموعة العلماء خلاص القيامة تقوم، ابدا. يا اخوان الحديث نفسه أنا ذكرت أربع بنود، في بند خامس للأسف الشديد كل اللي كتب عن أحداث يوم القيامة أنها تقوم لغى البند الخامس لأن فيه رد عليه. البند الخامس الحديث يقول وأن يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، يعني مع قتل المسلمين يصبح الخمسين امرأة الراعي لهم رجل واحد، زوجته وبناته وأخواته. ورحمن هل وصلنا إلى في أي بلد من المسلمين إن نسبة الرجال النساء 51؟ لسه بدر مش كده ليه؟ ده أكثر بلد اشتهر فيها النساء نسبتها 1:3 لسه 53 لسه بدر. واضح؟ قد يحدث هذا فجأة، وقد تحدث المقاتل مقاتلة الحروب فجأة، ويبان الناس فجأة، وأعداء لا يخطط لهذا وارد. لكن متى يحدث؟ ساعة مصبح اللي من 50 بقى خير واحد انتظر المهدي. ومع ذلك كل هذه عدها النبي علامات صغرى، في علامات أكبر منها بكثير. من آخر علامات الصغرى المهدي، والمهدي حين حدوثه في آية كبيرة تحصل. المهدي يظهر في مكة والناس بيقعد بين ركنين ويكروه على البيع. بويا وصل خبر الشام، الشام في هذا الوقت يحكمها مجرمون مش مسلمون، يجهزوا جيش لقتال المهدي في مكة ويرسلوا، وهو في الطريق علامة انه ده المهدي المنتظر يخشف الله من جيش الأرض. وفي الحديث الصحيح بغير مسلم يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض في الصحراء يخشف بأولهم وآخرهم. قالت سيدة عائشة رضي الحديث يا رسول الله يخشف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواق ما ليس منهم؟ قال يخشف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواق ما ليس منهم ثم يبعثون يوم القيامة على نيتهم. بقية الحديث لا يبقى من الجيش إلا رجلين، بشير ونذير. نذير يرجع إلى الشام يخبر أهلها أن الجيش هلك، وبشير يأتي للمهدي في مكة فيخبره أن الجيش هلك، ودي بشرى له أنه المهدي الصادق اللي بشر به رسول الله. لأن بين المهدي وبين رسول الله مدعي المهدي كثر، فكل فترة يطلع واحد يقول لك أنا المهدي المنتظر. وصلت؟ في حياتنا شوف ده كم مهدي في جيلي، بس 3-4 ادعوا انهم مهدي، ها؟ ويجي لك عايزك تبايعه كمان. الله يرحم الشيخ الألباني لما ادعى المهدي اللي ظهر في السعودية سنة 79، فنقول له يا مولانا ماذا تكون عهدي؟ قال لي يا ابني مهدينا غير مهديهم، المهدي بتاعنا غير مهدينا غير مهديهم. وضحت؟ فادعاء كون المهدي قصة عمال تتكرر في فترات الضعف باستمرار. واحد تطلع في دماغه تلاقيش يقول لك بس انا المهدي المنتظر، تعالى بقى. ها؟ اذا ادعي النبوة مش ادعى المهدية؟ ها؟ انا كنت في رحلة سابقة في دولة اوغندا، وجدت عندهم واحد مدعي النبوة واخر مدعي الالوهية. في عصر موجود الكلام ده من 3-4 سنين وموجود الآن وليه أتباع ومدعي النبوة. وصلت؟ وعمل يطجن ولخبط والناس بتروح له وتحضر له وتسمع منه وتآمن به. نبي مش مهدي. فيخلنا أذكر هذه الحقائق حتى ندرك أن القضية أكبر منا، ورب العباد رحمة بنا لما وضع هذه العلامات جعل لها آيات تدل عليه، آيات تدل عليه. إذا بدأ المهدي دخلنا في أحداث القيامة، ولا هيدرك الفترة دي الأمر الأخطر ما تصور، لأن ظهور المهدي هذا المسيح. المسيح أول علامات الساعة الكبرى كون ينزل، طبعا قبل ما ينزل هظهر الدجال. ظهور الدجال أكبر فتنة في التاريخ، أكبر فتنة، والنبي حذر منها، بل كان كلما تشهد في صلاته ختم صلاته بهذا الدعاء، أعوذك من فتنة الدجال في كل صلاة، أعوذك من عذاب القبر عذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن مأثم المغرب، أعوذك من فتنة الدجال، نتعوذ بالله منه الليل النهار. فكيف إذا ظهر؟ خلي بالكم وظهوره فتنة كبيرة. ليه؟ لأن الله أعطاه آيات تبهر كل المبهور بالمادة. أعطاه جنة ونار، وجنته نار ونار جنة، اللي دخل جنة راح النار، واللي دخل نار دخل جنة. كم واحد مصدق هذه الحقيقة؟ ها؟ غير هذا يعني أعطاه الله قدرات عجيبة. عشان يفتن بها الناس مين اللي هيثبت إيمانه ومين اللي هدز إيمانه ورفضه. وجوده لا يغرنك ما عندك من إيمان. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استشرف للفتنة استشرفت له. هذا تختار. ويقول يحاصر الدجال المدينة لكن ندخله. فيقول رجل دعونا أطلع عليه مؤمن وفي مدينة والدجال بره مجرد ما يشوفه يجذبه الدجال يأمن به كفر رافضه فتنة. ومش يدعي النبوة ده بيدعي أنه الإله رغم أن شكله أبو لبس أعور والرب ليس بأعور وعينه العورة عاملة برزة زي حبة العلم الطافي ومع هذه الهيئة ملايين خلق بيأمنوا به ملايين. ليه؟ لأن بيقول له يشير للسماء مطر يقوم له رجل مؤمن وده يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه يعني سيد الشهداء مع الهمس رجل قام للدجال فقال أنت أعور وأنت كذاب وربنا ليس بأعور. فيقول للدجال اللي حوله ماذا تقولون لو أمنته؟ يقول لو أمنته الآن يقول نؤمن أنك ربنا. فيشير إليه بيده فينفلق نصفين فيسجد للدجال ثم يقول ماذا تقولون لو أحييته؟ نوقن أنك ربنا. يشير إليه فيقوم حي. فلما يقول له أخبر رسول الله من فعلت وأنك كذاب وأنك دجال. كم واحد يصدق كلامه وكم واحد يصدق ما رأى من الدجال؟ وضعت خلنا كل دي أحداث هتحصل وغيب لم يقع لكن جاءت نصوص راح تفصل. رب العباد ذكر الدجال ها. فإذا ندرك فتنة كبيرة جدا وتلاحقها الفتن ظهور الدجال يظهر المسيح يقتل الدجال تبدأ في هذه اللحظات تطلع الشمس مغربها لحظات سريعة جدا تطلع الدابة كل دي آيات عظمى تأتي نار من الشرق ونار من الغرب ونار من اليمن وتحشر الناس حشر إلى بلد الشام حتى تكون النهاية أحداث سريعة قوية. وإذا خرجت واحدة منها توقف باب قبول التوبة.
هل فعلا الدجال يخرج من أصفهان مكان مخرجه وأتباعه من اليهود؟
الراجح انها تمتد المشرق لكن هيمر الارض تتحرك بسرعه جدا وخبره مع الاعلام هيوصل الارض كلها. فاما كده اللي تظهر الاعلام جاهز مهيئ له ما تخافش الدبه هتظهر في مكه خبرها يوصل الكره الارضيه في ثواني. الكلام ده كان غير متصور قديم الان متصور جدا وضحت حد صورها بس وهز الخبر على النت لف الكره الارضيه فلا يسمع احد بها الا وجهها في قرش دابه عظيمه تخرج تحت الجبل. الله يرحم احد علمانا لما كنا في المملكه وجمع عندنا لانها تخرج من تحت القصور الملكيه الموجوده الحاليه المنطقه دي بيسموها الخلفيه يسموها محبس الجن حفروا لها نفق. فالشيخ احد العلماء لما حفر نفق قال بس هم فتحوا لها سكه عشان لا تعوقها جاهزه هتخرج لا يسمع بها احد الا هو راسه ومعها خاتم نبي سليمان خاتم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعصا خاتم سيدنا سليمان وعصا سيدنا موسى هتاتي بها الدب من تضربه بالخاتم يكتب بين عينيه مؤمن ومن تضربه بالعصا يكتب بين عينيه كافر. فلا لا يتنادى الناس بأسمائه يقولوش تعالى يا فلان يقول له تعالى يا مؤمن تعالى يا كافر من منا تحمل ايش في الجو ده؟ يعني عفاكم الله من هذا البلاء، لا تستعجلوا، لا تستعجلوا، كل مستعجل عايز المهدي وعايز القيامة. طب بعدين قامة القيامة هنروح فين؟ إذا ندرك هذه كل هذه أحداث تقع، إن متنا هتقع وإن عشنا سنراها، وكل دي أحداث قبل يوم القيامة. أنا ذكرتها في عجالة من غير تفصيل عشان بس إيه الوقت ضيق، مش هيسعفنا في ذكر كل شيء، لكن ذكرتها حتى ندرك أننا أمام أحداث عظيمة جدا، صعبة جدا، المواجهة فيها من أصعب ما يكون. كم واحد يثبت على الحق حين نرى الدجال؟ قليل قليل. لكن عشان أطمنك بس، أكثر أتباع الدجال وأول ما يتبعونه يهود أصفهان اللي عايشين في المنطقة دي، وأكثر أتباع من يهود قضيبة، هم ده المسيخ الدجال المنتظرين. فأول ما يجي بس خلص خلص، هو ده اللي هنسد به الدنيا، نحكم به الدنيا وهنسد به العالم، وفرحوا حتى ينزل المسيح على المنار البيضاء في دمشق اللي حررت الآن، ثم اتجه لبيت المقدس، منها إلى بيت المقدس. فإذا ندرك هذه أحداث ستقع، وجاءت فيها أحاديث كثيرة تفصيلية ذكرتها على هذه العجالة، حتى ندرك أن كل هذه أهوال تقع في وجودنا وفي حال غيابنا. قبلها تحدث مقتلة عظيمة وحصل حل المعارك اللي بيننا وبين الروم والفرس، لا تكاد تتوقف التاريخ. مين الروم؟ بشرق المغرب، وداخل معاهم الروس، واضحين؟ مين الفرس؟ خلصت، موجودين وراحوا، وبدأوا يعيدوا ويكرروا نفسه، والصراعات بينهم، واللي حصل دلوقتي في العراق والشام ايه؟ هو حرب بين الفرس، واحنا الربطة في النص، اللي يوضح المسلمين. نسأل الله العفو والعافية، لكن دول لهم مصالح ولهم مطامع، ودول لهم مصالح ومطامع، مين اللي هيفوز في الآخر؟ وكل عايز يكسب المسلمين في طرفه ثم يبيده، لغاية ما انتصر بس، تدخل تساعد وفي الآخر تكون أنت وقود النار. نسأل الله العفو والعافية. وللأسف الشديد ابتلينا بمن يقودنا إلى الجحيم لا إلى النعيم. سقط هذه المعاني يا إخواني حتى ندرك أننا أمام مراحل غيبية آتية لا محالة، ومستقبل طويل آت لا محالة. ما لم نهيئ نفوسنا وأبناءنا وحياتنا له، كيف نواجه هذه المحن وهذه الفتن؟ كيف نواجه؟ ما لم نعيش على الإيمان الصادق، ما لم نربي أولادنا على الإيمان الصادق، ما لم نعلم أولادنا الإيمان الصادق، ما لم نعلمهم أسباب وقاية هذه الفتن. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الكهف تقي فتنة الدجال، أعلم أولادي كل جمعة لازم تقرأوها، اللي داوم عليها وفهم معانيها وتذكرها كل أسبوع كافية بفضل الله تقي فتنة الدجال. دي نصوص جاءت للتربية والتوجيه والتزكية حتى نسمو من خلالها، ويسمو أبناءنا وأحفادنا، مطلوب تعليمهم لا تهمل. والتزكية هذا في إيه؟ والواحد نزل إيه؟ إلا لتحمل الإنسان وتوجيه الإنسان حتى يقوى على مواجهة كل الفتن المحن، كل الفتن المحن. لا تعلمنا الحق ولا الحق ولا علمناها أبنائنا، ونرجو أن أبنائنا نسلم سلمت أنت عرفت شيء من الدين، هم لم يعرفوا. واضح المعنى؟ أنا آسف كنت أطلت، الوقت انتهى، لكن يعني ذكرت هذا المعنى على عجالة قبل أن أخوض في أحداث يوم القيامة. إن شاء الله الدرس القادم هيكون غدا خميس، سنتحدث تفصيلا عن وصف على الأقل جزء من أحداث يوم القيامة، كيف تجري الأحداث يوم القيامة، من أين تبدأ وإلى أين تسير. الكلام ده مش يعني كل النصوص فيه قرآن منصوص عليه وحي تفصيلي، وكل ده من ألف الياء غيب. تتمنى البشرية تعرف من معلومة واحدة، واحنا عندنا كنوز حرمنا البشرية منها. وضحت؟ أكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خير استماعكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.